إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. افتحوا مسامع القلوب لما يقوله علام الغيوب، حيث قال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. يا معاشر المسلمين، لقد عاش النبي صلى الله عليه وسلم طوال أيامه ولياليه يمشي على شوك الأسى ويخطو على جمر الكيد والعنت، يلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين وتنبيه الغافلين، فهدى الله به وشفى من كان في الضلالة على شفا، ونشر الله به أضواء الحق والنور والهدى كما تنشر الشمس ضياءها في رابعة النهار. البدر جبينه، واليم يمينه، والحنيفية دينه، نصر الحق وأكثر عديده، وهزم الباطل وأبلى جديده، وتمم بمكارم الأخلاق الخصال الحميدة، فكان لبنة التمام وروي القصيدة. سل عنه ياسينا ونونا والضحى إن كنت لم تعرف حقيقة شانه. لقد نصب النبي صلى الله عليه وسلم أعلام هداية في كل مصعد ومنحدر، فما من خطيب ولا مؤذن ولا مسلم إلا وهو يردد أشهد أن محمدا رسول الله. فمع وصايا وفصول من حياة الحبيب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، روى الإمام الحاكم في مستدركه والإمام ابن أبي شيبة في مصنفه بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء يقربكم إلى الجنة إلا قد أمرتكم به، وما من شيء يقربكم إلى النار إلا نهيتكم عنه، ما من شيء يقربكم إلى الجنة إلا أمرتكم به، وما من شيء يقربكم إلى النار إلا نهيتكم عنه. وإن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعاصي الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعاصي الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. يا معاشر الدين، جوهر الدين، حقيقة الدين، أن تعلم أن الأمر كله بيد الله، أن تعلم أن تصريف الأمور كلها بيد الله، أن تعلم أن الله يخلق ويرزق ويملك ويدبر الأمر كله، وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون. ليست هذه المسألة فكرة في العقل فقط، إنما هي حقيقة وعقيدة في النفس وفي القلب وفي الحياة، هي عقيدة وهي حقيقة. جوهر الدين أن تعلم أن أمورك كلها وتصريف شؤونك بأكملها بيد الله وحده، حتى لا تقع في الشك في قدرته وعظمته وكبريائه. أبو عبد الرحمن العمري رحمه الله يقول: كنت جنينا في بطن أمي وكان الله يرزقني وأنا في بطن أمي، فلما خرجت من بطن أمي أخرج الله لي الرزق، أبعد أن كبرت أسيء الظن بربي أي عبد أشر مني؟ أبعد أن كبرت أسيء الظن بربي أي شيء، أي عبد أشر مني؟ لقد طمأن ربنا النفوس وأمن القلوب أن مسألة الرزق التي تقلق الناس اليوم والتي يضطرب لها الناس اليوم، كثرت الأرزاق، قلت الأرزاق، في شغل، ما في شغل، اتوظفت، ما توظفت، تخرجت من الجامعة، مش لاقي وظيفة، أب مش قادر أطعم عيالي، علي ديون، علي إيجارات بيت. مسألة الرزق أقلقت الناس، وكثير من الناس مهموم هما حقيقيا كيف يحصل رزقه. المسألة عنده ليست هامشية، إنها مسألة هم، إن المسألة عنده اهتمام كبير، كيف يحصل رزقه، كيف يأكل رزقه. لقد بين القرآن هذه المسألة واضحة جلية، ينبغي أن تطمئن قلوبنا بكلام ربنا. كلام ربنا حق: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. ينبغي أن تطمئن قلوبنا بقول الله: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ينبغي أن تطمئن قلوبنا بقول الله: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. ينبغي أن تطمئن قلوبنا بقول الله: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. ينبغي أن تطمئن قلوبنا بقول الله: قل من يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله، أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ينبغي أن تطمئن قلوبنا بقول الله: قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. ينبغي أن تطمئن قلوبنا بقول الله: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. ينبغي أن تطمئن قلوبنا بقول الله: أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. ينبغي أن تطمئن قلوبنا بقول الله: الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. ينبغي أن تطمئن قلوبنا بقول الله: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. ينبغي أن تطمئن قلوبنا بقول الله: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ينبغي أن تطمئن قلوبنا بقول الله: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. كلام الله حق، وكلام الله صدق، وكلام الله أحق من أن تراني وأراك، وأقسم رب العالمين بذاته: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ليس الرزق بيدك، إنما هو بيد الله، وهو خير الرازقين، يرزق من يشاء بغير حساب. ليس الرزق بيد البشر، إنما هو بيد رب البشر، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء،
وتكفل الله برزق مخلوقاته، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، صغيرة أو كبيرة الله يرزقها. البعوضة الصغيرة، هذه البعوضة الصغيرة التي تأخذ شيئا يسيرا من دم الإنسان، شأنها عجيب، فيها جهاز رادار حتى تعرف أين الدم الذي يناسبها، فيها جهاز تخدير، تخدر تغرس خرطومها فتخدر، ثم بعد ذلك تأخذ ما تحتاج من الدم، فيها جهاز تمييع دم، فيها جهاز تحليل الدم حتى تأخذ من الدم ما يناسبها، فيها ثلاثة قلوب، قلب مركزي وقلب لكل جناح، جناحها يرف في الثانية الواحدة 4000 مرة. هذه البعوضة التي تأخذ شيئا يسيرا من الدم الله هو الذي يرزقها. الحوت الأزرق وزنه 150 طنا، 50 طنا من الدهن، 50 طنا من اللحم، يخرج منه 90 برميلا من الزيت، وجبته المعتدلة 4 أطنان، يأكل في كل يوم من 10 أطنان إلى 15 طنا من السمك في كل يوم، والذي يرزقه هو الله. الدودة في الأرض في باطن الأرض، والنملة في جهرها في باطن الأرض، الذي يسوق لها الرزق الرزاق ذو القوة المتين. الحية في الصحراء عندما تبحث وتبحث فلا تجد لها طعاما تأكله، فتتشكل على هيئة شجرة، فيأتي الطائر من بعيد ولا يشك أنها شجرة جرداء في الصحراء، فإذا به يحط عليها ذاك الطائر وهو يظن أنه حط على غصن، فلما يحط عليها تلتقمه تلك الحية، فهكذا يساق لها رزقها، والذي رزقها هو الرزاق ذو القوة المتين. يا من يطوف فسيح الأرض ملتمسا مالا وأنت بالأموال موعود، قد تهرم الأسد قصرا عن فريستها، وفي صخور الفيافي يرزق الدود. لا شيء أعجب في الآفاق من رجل يشكو الخلائق والخلاق موجود. يا معاشر المسلمين، إنها قضية عقيدة، قضية إيمان، ليست المسألة في الأفكار فقط، مسألة في القلوب، أن ينبغي أن تستقر يقينا. في صحيح ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرزق ليطلب العبد كما يطلبه أجله، إن الرزق ليطلب العبد كما يطلبه أجله. وفي الطبراني بسند حسن قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو فر أحدكم من رزقه لتبعه رزقه كما يتبعه أجله. وفي الطبراني وابن حبان بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى تمرة عائرة على الأرض فأخذها رفعها عليه الصلاة والسلام: لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها. فجاء مسكين فأعطاه النبي تلك التمرة، قال: كلها. ثم قال له: أما إنك لو لم تأتها لأتت، أما إنك لو لم تأتها لأتتك، لأنه مما قسم لك، مما قدر لك، مما قضاه الله لك. وهكذا كان السابقون يعتقدون يقينا جازما، وليس فكرة فقط في الأذهان أو أنها مجرد معرفة. هذا ابن جابر ابن عبد الله يخرج مع رجل من ثقيف إلى عبد الله بن عامر في البصرة، يخرجان من المدينة، يقطعان الفيافي والقفار، يمكثان الأيام والأسابيع، فيصلان قبيل البصرة يلتمسان العطاء من عند عبد الله بن عامر الوالي، وكان مشهورا بالجود والكرم. قال: فإذا بابن جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول لصاحبه وقد نزل منزلا: هل لك إلى خير؟ قال: وما هو؟ قال: نتوضأ ونصلي ركعتين. قال: نعم ما ذكر. فتوضأ كل واحد منهما، ثم بعد ذلك صلى كل واحد ركعتين. فلما سلم ابن جابر بن عبد الله من صلاته قال للثقفي: يا أيها الرجل، إني تأملت وأنا في صلاتي أسجد وأركع أني أسأل الله في صلاتي وحده، أسأل الله وحده إنني أن أستحيي أن أسأل غير الله. ثم قال: يا رازق عبد الله بن عامر ارزقني، يا رازق عبد الله بن عامر ارزقني. ثم قال لصاحبه: أنا أريد أن أنصرف إلى المدينة راجعا. قال: الآن أبعد أن وصلنا على أبواب البصرة؟ لا أرجع معك حتى أدخل على عبد الله بن عامر فآخذ شيئا من العطاء، ارجع وحدك. فرجع ابن جابر بن عبد الله، فجاء ذاك الثقفي ودخل على عبد الله بن عامر، وكان عبد الله بن عامر قد وصله من المدينة أن رجلين وأحدهما ابن جابر بن عبد الله جاء عنده يلتمسان العطاء، يلتمسان مالا. قال: فلما دخل الرجل عليه فقال له عبد الله بن عامر: أنت فلان الثقفي؟ قال: نعم. قال: وأين صاحبك ابن جابر بن عبد الله؟ فذكر له القصة والخبر. قال: فإذا بعبد الله بن عامر يعطي ذاك الرجل عطاءه، يعطيه مالا، ثم يعطي ابن جابر بن عبد الله ضعف ما أعطى ذاك الرجل، فقال له: خذ هذا المال وأضعف لابن ابن جابر بن عبد الله العطاء. شأن الرزق عجيب، ذاك لم يأتي عبد الله بن عامر وأوتي الضعف، وذاك أتى عبد الله بن عامر وأخذ عطاءه فقط، وأخذ مالا فقط دون أن يأخذ المال المتضاعف. لما؟ لأن الرزق محتوم، لأن الرزق مقسوم، كما أن الأجل محتوم. وأسماء رضي الله عنها وأرضاها تحدث عن نفسها تقول: كان لنا أرض قد أقطعها النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة وللزبير، فخرج الزبير من عندي فجلست في بيتي، وإذا بجيران لنا من يهود قد ذبحوا شاة فطبخوها، فلما طبخوا الشاة إذا بريح اللحم يأتي عندي، فاشتهيت أكل اللحم، ووقع في نفسي حب اللحم، وكنت حاملا بابنة لي يقال لها خديجة. قالت: فلبست ثيابي ثم طرقت باب جيراننا من اليهود، فخرجت جارتنا اليهودية فاستحييت أن أسألها، فقلت لها: أعندكم نار؟ أريد نارا، قدحة من نار. قالت: نعم. قالت: والله ما بحاجة إلى النار. قال: فأعطتني، ثم رجعت. قال: فما زالت رائحة اللحم في أنفي، فرجعت ثانية: أعندكم نار؟ قالت: نعم، هذه نار. قال: ثم بعد ذلك رجعت إلى بيتي فدخلت رائحة اللحم في أنفي، والله ازددت شرا لما وجدت ريح اللحم في أنفي. ثم بعد ذلك رجعت الثالثة فقلت لها: عندكم نار؟ قالت: نعم. فلما رجعت جلست أبكي وأدعو الله، جلست أبكي وأدعو الله. قالت رضي الله عنها: فلما جاء زوج اليهودية دخل عليها فقالت: واليهود هم اليهود، هم البخلاء، أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا؟ فقال لها زوجها: أدخل علينا أحد اليوم؟ قالت: نعم، جارتنا العربية جاءت تطلب شيئا من نار فأعطيتها. فقال لها: أطبخت الطعام؟ فقالت اليهودية: نعم. فقال اليهودي: والله لا آكل شيئا حتى تبعثي إلى جارتنا. فحملت شيئا من اللحم وحملته إلى أسماء، قالت: فوالله لقد أكلت منه ما رأيت طعاما أشهى منه في ذاك اليوم. إنه رزق يساق للعباد، إن الرزق إذا كتب لك سيأتيك رغم أنفك كما سيدركك أجله. ومما ذكر عن عروة بن أذينة رحمه الله، وكان ثقة من الثقات، وكان رحمه الله شاعرا بليغا، وكان من رواة الموطأ، موطأ مالك، وكان محدثا ثقة عالما، قال في شعره، واسمعوا إلى ما قال: قال: كم من فقير غني النفس تعرفه، ومن غني فقير النفس مسكين. كم من فقير غني النفس تعرفه، ومن غني فقير النفس مسكين. إني لولقد علمت وما الإشراف من خلقي، أن الذي هو رزقي سوف يأتيني. أسعى له فيعنيني تطلبه، ولو قعدت أتاني لا يعنيني. وإن رزق امرئ غيري سيأخذه، لا بد أن يحتازه دوني. قال هذا الشعر، وبلغ الشعر الآفاق، فوصل الشعر إلى هشام بن عبد الملك، وكان هشام بن عبد الملك يقرأ في الأشعار. قال: فلما ذهب عروة بن أذينة مع أصحاب له من العلماء، وكان العلماء يفدون على الملوك فيأخذون من عندهم العطايا ويجزل لهم الملوك العطايا، دخل عروة بن أذينة مع من معه من العلماء على هشام بن عبد الملك، فقال هشام بن عبد الملك: أين عروة بن أذينة؟ فقال عروة: أنا يا أمير المؤمنين. فقال له عروة: أنت؟ قال: نعم. فقال له: ما أراك إلا كذبت نفسك، ما أراك إلا كذبت نفسك. قال: وكيف ذاك يا أمير المؤمنين؟ قال: ألست القائل: ولقد علمت وما الإشراف من خلقي، أن الذي هو رزقي سوف يأتيني. أسعى له فيعنيني تطلبه، يعني يتعبني تطلبه، أسعى له فيعنيني تطلبه، ولو قعدت أتاني لا يعنيني، يعني لا يتعبني. ما أراك إلا كذبت نفسك، ها أنت تسعى لأخذ المال. فقال له: يا أمير المؤمنين، جزاك الله خيرا، لقد أذكرت مني ناسيا، جزاك الله خيرا. وغضب عروة وانصرف من المجلس. هشام بن عبد الملك في آخر المجلس وزع العطايا على العلماء، ثم قال: أين عروة بن أذينة؟ فقال بعضهم: يا أمير المؤمنين، لقد أغضبته كلمتك. وخرج من المجلس مغضبا. فقال هشام بن عبد الملك لرسول عنده: هذه 1000 دينار، ابعث بها إلى عروة بن أذينة، واحرص أن تدركه قبل أن يدخل بيته. فأخذ 1000 دينار ليعطيها لعروة بن أذينة، فذهب ولحق، فلم يدركه حتى دخل عروة بن أذينة بيته. طرق ذاك الرسول الباب فإذا به يؤذن له، فدخل على عروة بن أذينة فقال له: يا عروة، هذه 1000 دينار من أمير المؤمنين، هي لك. فقال له: أبلغ أمير المؤمنين أني صدقت، لما سعيت له عناني تطلبه، فلما قعدت أتاني لا يعنيني. لما سعيت له عناني تطلبه، أتعبني تطلبه، فلما قعدت أتاني لا يعنيني. إن قسم لك رزق والله سيأتيك. ليست هذه معلومات ذهنية، بل هذه عقيدة. إذا انطلقت منها أيها الشاب، أيها الشيبة، أيها التاجر، أيها الموظف، ستحرص على دينك أكثر من دنياك، سترتاح نفسيا. واليوم يوم الأمراض النفسية، وزماننا زمن الأمراض النفسية لا يرضى عن حاله. قال الفضيل بن عياض: ما عرف ربه من رضي خلاف حاله، أو من أراد خلاف حاله. الذي عنده 1000 يريد 2000، واللي عنده 2000 بده 3 و4، يريد أكثر، لا يرضى عن رزقه. والله إن علمت أن رزقك مقسوم وأن الله يرزقك، سترتاح في نفسك. قيل لحاتم الأصم: ما بلغ من أمرك يا حاتم؟ قال: علمت أن الله قد كتب لي رزقي فارتاحت نفسي، وعلمت أن الله مطلع علي فاستحييت أن أعصيه، وعلمت أن الموت لا بد أن يدركني فاجتهدت له، علمت أن الموت لا بد أن يدركني فاجتهدت له، وعلمت أن عملي لا يعمله غيري فاجتهدت في عمله، علمت أن رزقي مقسوم فاستراحت نفسي. يا أيها الناس، لماذا يضيع بعض التجار الصلاة؟ لما؟ رزقك مقسوم، أغلق المحل التجاري واذهب إلى المسجد. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. إذا كان هذا الأمر معلوما عند المسلمين فلماذا يأكل الموظفون الرشوة؟ سؤال، لماذا يأكل بعض الموظفين الرشوة مع علمه أن الله هو الرزاق؟ لما يأكل الرشوة؟ لماذا؟ لماذا أيها المسلمون ضاعت أخلاقنا؟ أخلاقنا في خطر، أصبح الكذب والغش والخداع والحلف بالله كاذبا. أين أخلاق التجارة؟ أين أخلاق التجارة؟ أين أخلاق المسلمين؟ عامل المسلمين وانظر إلى أخلاقهم. لو علم الواحد منهم أن رزقه سيأتيه حتما فيمتثل أمر الله فامشوا في مناكبها دون أن يقاتل عليه. لماذا تحصل البغضاء بين الإخوة وبين الأقارب وبين الجيران؟ لما على أي شيء؟ لأجل عرض من الدنيا، لأجل مال. لماذا يسيء العبد ظنه بالله رب العالمين؟ يا معشر المسلمين، إن الناس يشكون، ضاقت الأرزاق في الشغل في البلد والكل يشتكي، يشتكي الناس للناس، فلماذا لا يشتكي الناس لرب الناس؟ لا تخضعن لمخلوق على طمع، فإن ذلك ضعف منك في الدين. لا يملك العبد أن يعطيك خردلة إلا بإذن الذي سواك من طين. فلا تصاحب غنيا تستعز به وكن عفيفا وعظم حرمة الدين، واستغني بالله عن دنيا الملوك كما استغنى الملوك بدنياهم عن الدين. إنك إذا استغنيت بالله كنت غنيا عفيفا ولم تفتقر إلى الناس، وعلمت مسألة الرزق وقضية الرزق فلا تتعب نفسك فيها. اللهم أسمع قلوبنا كما أسمعت آذاننا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، إذا تأخر رزقك ماذا تفعل أيها المسلم؟ أولا، اعلم أن عدم الرزق رزق، اعلم أن عدم الرزق رزق، أنك إذا ذهبت إلى عملك فلم ترزق اليوم فهذا رزق كذلك. لما؟ لأن الله تعالى يقول: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. يا أيها المسلمون، أعظم رزق رزق الآخرة، أعظم رزق رزق الأعمال الصالحة، أعظم رزق أن يوفقك الله لطاعته. لذلك اعلم أن الرزق نوعان: رزق مقطوع ورزق دائم. فصلاة الفجر رزق دائم، وأذكار الصباح والمساء رزق دائم، وقراءة القرآن رزق دائم. وأما رزق المال فهو عرض زائل يأكل منه البر والفاجر، وأما رزق الآخرة فهو وعد صادق يحكم فيه ملك عادل يحق الحق ويبطل الباطل. لذا لا تشتت همك، لا تشتت همك، اجعل همك واحدا. خذها نصيحة، إن أردت النصيحة بحق خذها نصيحة واجعلها تصورا في حياتك كلها. أيها الشاب، اجعل هذه المسألة من أساسيات حياتك، بل هو الأساس الأعظم لحياتك. أيها الأب، أيها المربي، قال نبيكم صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام الترمذي بسند صحيح: من جعل همه، من كانت الآخرة همه، من كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله، جمع الله عليه شمله، وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة. من كانت الآخرة همه، أسأل سؤالا وليجب كل واحد منكم على نفسه بنفسه: هل الآخرة همك؟ هل الآخرة همك؟ هل الآخرة هي موضع أحزانك وأفراحك وحبك وبغضك وانفعالاتك؟ هل الآخرة يا معاشر المسلمين هم عندنا، أم أنها عرض تأتي أحيانا؟ من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه، جمع عليه شملة أتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه شتت الله عليه شملة، شتت الله عليه شملة، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له، وجعل الله فقره بين عينيه، يصبح والدنيا همه، يمسي والدنيا همه، والحياة هم له، والمعيشة هم له. ماذا نأكل؟ كيف نشتغل؟ أين نذهب؟ أين الآخرة؟ أين أعمال الآخرة؟ أين الجهد لما بعد الموت؟ وللآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أين الثبات على الإيمان يا معشر المسلمين؟ أما سمعتم بإنسان باع دينه لأجل ماله؟ ونحن نتذاكر بهذا لأن زماننا زمان الفتن والتقلب. بعض الناس باع دينه، باع آخرته لأجل وظيفة، باع آخرته لأجل صفقة تجارية يربح فيها بالحرام. ألم تسمعوا حديث رسول الله؟ يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. السؤال، هل يعلم هذا أن الله هو الرزاق؟ علم ذهني نعم، سيقول لك الله برزق يا شيخ صحيح، لكنه يبيع دينه. يا حبيبي إذا تعارضت الدنيا مع الدين، قدم الدين على الدنيا، قدم الآخرة على الدنيا، وسيرزقك الله الدنيا والآخرة، سيعطيك الله من فضله وعطائه. إذن اعلم أن عدم الرزق رزق، وثانيا الرزق الدائم والرزق العارض، وثالثا إذا تأخر رزقك، وتأمل هذا، اعلم أن المال الذي يأتيك من جهة الحرام عقوبة من الله عليك. يا أيها المسلمون، لا تظنوا أن عقوبة المعصية فقط المرض والبلاء والفقر، لا، من عقوبة المعصية المعصية بعدها، من عقوبة المعصية المعصية بعدها، احفظها. إذا عصيت الله فربما يعاقبك الله عقوبة أخرى بأن تعصي معصية أخرى، عقوبة ثالثة بأن تعصي معصية ثالثة، من عقوبات المعصية المعصية بعدها. فربما يأتيك المال الحرام وتفرح، تأخر الرزق الآن والأمر ضيق مال حرام، وتأخذ، سقطت في الامتحان، عقوبة من الله، عقوبة من الله. ثم إذا تأخر رزقك أيها الأخ الكريم، إذا تأخر رزقك ينبغي أن تأخذ هذه الهدية من الله وأن ترضى. لو جاءتك هدية من مسؤول كبير أو من غني كبير لفرحت بها، الهدية من الله. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، يعني ضيق عليه رزقه. وأخيرا، خذ بالأسباب الشرعية لتوسيع الرزق. هناك أسباب شرعية نعم غفل عنها المسلمون، ليس من أسباب الرزق فقط أن تذهب بالوظيفة وتشتغل، هذا من أسباب، لكن ليس هذا هو السبب الوحيد. أن تفتح محل تجاري، ليس هذا هو السبب الوحيد، هناك أسباب شرعية. أيوجد أسباب شرعية للرزق؟ نعم، اتق الله سيرزقك الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يا شاكيا هم الحياة وضيقها، أبشر فربك قد أبان المنهج، من يتق الرحمن جل جلاله يجعل له من كل ضيق مخرجا. إنك إذا اتقيت الله فرج عنك، والله قد رأيناهم بأعيننا، بعضهم كانت عليه ديون كثيرة. اتق الله، إيش يعني اتق الله؟ يعني عمل الواجبات والمندوبات وترك الحرام، عمل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه، وقال يا رب أنا عبد لك، اتق الله سيجعل لك مخرجا. الشيخ الشعراوي رحمه الله، جاءه شاب فقال له: يا شيخ، أنا أشتغل في بنك، في بنك ربوي بعمل محرم، فأريد أن أترك هذا البنك، لكن بعد أن أبحث عن وظيفة أخرى، أريد أن أبحث عن وظيفة أخرى حلال بعد ذلك أترك هذا البنك، الشغل في البنك الحرام. فقال له الشيخ، وتأملوا ما قال، قال: إن الله تعالى قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، مش ومن يجعل له مخرجا يتق الله. أول شيء اتقي الله، اترك الحرام، الله بيجعل لك مخرج، مش تبحث عن مخرج بعدين تتقي الله. قال: إن الله قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ولم يقل: ومن يجعل الله له مخرجا فليتق الله. أولا ابدأ بالتقوى، خذ ما أمرك الله به واترك ما نهى الله عنه، قم بحق الله عليه، والله سيرزقك من حيث لا يحتسب. ثم أين باب الاستغفار؟ أين باب الاستغفار؟ كم نستغفر في اليوم؟ كم وردك في الاستغفار كل يوم؟ كم وردك؟ إذا أردت أن تفتح الأبواب عليك فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. جاء رجل للحسن البصري: يا إمام، يا إمام، إني أشكو قلة المال. قال: استغفر الله. جاء آخر: إن البستان قد جف لا يوجد مطر. قال: استغفر الله. جاء ثالث فقال له: أنا لا أنجب لا يولد لي. قال: استغفر الله. جاء رابع قال: بيني وبين فلان شيء من الشحن. قال: استغفر الله. قال له رجل: يا إمام، ما جاءك أحد إلا قلت له استغفر الله. قال: أما سمعتم الله يقول: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. أين الاستغفار؟ لماذا لا نلزم الاستغفار حتى يجعل الله لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ويرزقنا من حيث لا نحتسب؟ خرج عمر في عام قحط، ثم لما خرج الاستسقاء إذا به يستغفر: استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. ما زاد على ذلك. قالوا: يا أمير المؤمنين، ما دعوت؟ صلاة الاستسقاء فيها الدعاء، فقط استغفرت؟ فقال لهم عمر بن الخطاب: لقد سألت الله بمجابيح السماء فما لبثت السماء أن أمطرت، لقد سألت الله بمجابيح السماء. إنك إذا عودت لسانك وقلبك وحالك الاستغفار، لأن الذي يمنعك من البركة في الرزق ما هو؟ إيش اللي بيمنعنا؟ إيش اللي بيمحق بركة أرزاقنا يا جماعة؟ الحرام. إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصومه. يوم ما استفتحتش من الصبح للمساء راجع حالك في ذنوب ومعاصي، امسك بوجهك، راجع نفسك. طب ما الذي يمحو كل أثر الذنوب؟ الاستغفار الحقيقي بالقلب واللسان والجوارح. إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، فبالاستغفار يزيل أثر الذنب ويرزقه الرب جل جلاله. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعاصي الله، فإنما عند الله لا يدرك إلا بطاعته. اللهم أسمع قلوبنا كما أسمعت آذاننا، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، أحياء منهم والأموات، ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم ارفع الهم والغم والضيق عن المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام، ارفع الغلاء والوباء وتسليط الأعداء عن المسلمين يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين، احقن دماء المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء الرخاء، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. صب الخير على بلدنا وبلاد المسلمين صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا هذا وبلاد المسلمين واحة للأمن والإيمان يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام. فرج هم المسلمين في الشام وفي العراق في فلسطين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اهدي ملك البلاد لما فيه خير العباد والبلاد، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.